النهارده بنعمة ربنا هنبتدي في الإصحاح الثالث من سفر إشعياء النبي بركات علينا أمين. الإصحاح الثالث تقريبا بيكمل نفس الفكرة اللي موجودة في الإصحاح الثاني، إن شعب الله أخطأ وربنا بيعاتبه، وعتاب ربنا ليه فيه نوع من الدعوة للتوبة. يعني كون الله بيقول لهم أنا زعلان مش بيعلن غضبه أو انتقامه بقدر ما هو بيعلن فتح الباب للعودة إليه والتوبة، وبيقول لهم لو أنتوا ما سمعتوش أنتوا اللي هتتعبوا، زي لما قال قبل كده إن سمعتم إن شئتم وسمعتم تأكلون خير الأرض، وإن أبيتم وتمردتم تؤكلون بالسيف. وبرضو بنفس الروح بتاعة الأب اللي بيحب أولاده ويحب إن هم يكونوا في حضنه ويحب إن هم يكونوا كويسين، بيديهم نصايح بيحوط حواليهم ويتألم لما يلاقيهم معاندين ومش عايزين يسمعوا الوصايا والنصايح بتاعته. عشان كده أحيانا حدة الصوت بتاعت ربنا ترتفع شوية. واحد من اللي كانوا يتأملوا قالوا يمكن يكون ربنا في علاقته معانا نمرة واحد بيقعد فترة طويلة صامت يتكلمش طول بال، وبعدين يهمس بصوت خفيض في الأذن وبعدين يعلي صوته. يصمت دي بتفسر لي ليه ربنا ساكت لما لاقي فيه شر وفيه أذية، ربنا ساكت ليه؟ يقولك بس مدي فرصة الناس تتوب. وزي ما هو صامت بالنسبة للآخرين هو صامت بالنسبة لي طول بالي. ويقول معلمنا بولس احسبوا أنات ربنا خلاصة، يعني طول ما يطول باله دي فرصة خلاص. وبعدين لما يتكلم ربنا يتكلم بهمس زي ما شفنا في قصة إيليا، انه طلع فوق الجبل عشان يسمع صوت ربنا فلقى فيه ريح عاصف، ما كانش ربنا، في زلزال، ما فيش ربنا، في اضطراب كبير. وبعدين يقول واذا ايه صوت خفيض، سمع صوت ربنا في الهدوء. احيانا الواحد لما يكون الدنيا دوشة وهيصة ما يسمعش الصوت الخفيض، ما يجيش في ودانه، فيقول له علي صوتك، يقول له انا معلي على الاخر بس انت حواليك دوشة. فاحيانا الصخب بتاع الدنيا بتخليني ما اسمعش صوت ربنا. الصخب ده ممكن يكون جوايا مشاعر متأججة وبتخبط في بعضيها، زعل، كراهية، حقد او محبة او عاطفة، فمشاعر هيجانة تخلي الواحد ما يسمعش صوت ربنا. يضطر ربنا في الاخر يعلي صوته كأنه يقول ألزمتموني. لما يعلي صوته في ناس تنتبه وتخاف، واحيانا يعلي صوته والناس تقولوا علي مهما تعلي انا مش هخاف منك يعني، فيبقى ناقص بعد ما يعلي صوته الايه بقى؟ العقوبة. اسمعوا ربنا بيقول ايه في الاصحاح التالي. فانه هو ذا السيد رب الجنود ينزع من اورشليم ومن يهوذا، اللي هو بيتنبأ عنهم، وقلنا يهوذا بترمز للمؤمنين بان دول شعب الله وقتها، واورشليم ترمز للقلب العاصمة. هينزع منهم السند والركن، السند هو اي حاجة انت بتستند عليها، والركن هو اي حاجة انت بترتكن اليها. هينزع السند والركن. يقولوا السند كان بيطلق على حبل او سلك غليظ بيدعم عمود الصاري بتاع المركب، يشدوه من ناحيتين كده. لو انتوا راكبين على كوبري 6 اكتوبر ناحية غمرة، تلاقوا الحتة دي كوبري معلق مفيش عواميد تحت، عاملين له اسلاك كده من فوق تشده، هو ده السند اللي بيشد. والركن كانوا يطلقوه على عصاية غليظة يستند اليها الانسان عند المشي. فكأني انا متكل على عصاية بتسندني وانا ماشي، وعلى حاجة بتشد ظهري وتسندني. ربنا قال هينزع السند والركن. كل سند خبز وكل سند ماء. طبعا اكتر حاجة تذل الناس ان هم يجوعوا، خصوصا لما يجوعوا للخبز. ما اصل اللي يجوع للخبز معناها ما عندوش حاجة تاني، ما دي اقل حاجة. يقول لك يعني الواحد لما يكون فقير حتى ناكل عيش وملح. طب لا فيش العيش كمان. وبرضو في المشروبات ارخص حاجة واقل حاجة واكتر حاجة متاحة هي الماء. فلما يكون الانسان يجوع للخبز والماء يعني ما عندوش حاجة. عشان كده زمان في الحروب كان الاعداء لما يجوا عايزين يهزموا بلد يحوطوها ويحصروها ويمنعوا دخول الاكل والماء ليها، فالناس من الجوع تستسلم. في سفر ارميا حصل ان ارميا النبي تنبأ كلام مخلاش الملك صدقية مبسوط، فامر الملك صدقية ان يضعوا ارميا في دار السجن يسجنوه، وان يعطى رغيف خبز كل يوم من سوق الخبازين حتى ينفس كل الخبز من المدينة. لان ارميا تنبأ عليهم قال لهم مش هيبقى فيه خبز وربنا غضبان عليكم، هيبقى فيه مجاعة. فقال له انت بتفول علينا، تبرموه في السجن ادوله رغيف كل يوم لغاية لما نشوف كلامه وينفذ الخبز من كل المدينة. فاقام ارميا في دار السجن. جه حد يقول للملك يا سيد الملك قد اساء هؤلاء الرجال في كل ما فعلوا بارميا النبي، اللي بيعملوه ده مش مظبوط، الذي طرحوه في الجب. فانه يا واحنا طلعناه، لو احنا طلعناه من السجن يموت في مكانه بسبب الجوع لانه ليس بعد خبز في المدينة. يعني طلعوا كده كده كلنا بنموت يعني. فدي بتوري قد ايه ان الخبز ده شيء مهم للناس. فربنا قال انا هنزع هذا السند، سند الخبز وكل سند الماء. كأنه بيقول انتم لم تتكلوا علي ولم تستندوا الي، وكنتش انا بالنسبة لكم السند والركن، واتكلتم على الخيرات المادية، عندكم اكل ومية هو ده اللي فرحكم وخلكم مطمئنين. طب انا هنزع منكم كل سند الخبز وكل سند الماء. حقيقة في التفسير الروحي مش بيهمنا كتير الاكل والشرب، لان الناس اللي صوامين زيكم كنيسة مدرباهم على الصيامات الكثيرة، يوم ما ينقطع الخبز يقول لك ما كأننا الجمعة العظيم ادينا صايمين. لكن يهمنا الخبز الروح. بص الآية دي في عموس، هو ذا ايام تأتي يقول السيد الرب ارسل جوعا في الارض، لا جوعا للخبز ولا عطشا للماء، بل لاستماع كلمات الرب. تبقى الناس جعانة لإيه؟ كلمة ربنا. تخيلوا المنظر لو واحد نفسه يسمع وعظ وبعدين راح كنيسة مفيش اجتماعات عندكم، قالوا ما عندناش اجتماعات، حدش بيوعظ، مش بيوعظ، فيش مدارس أحد، فيش مدارس أحد، فيش اجتماع شباب، لا فيش درس كتاب خالص، بلدكم كده، ما عندناش حد بيعرف الحاجات دي. طب الكنيسة اللي جنبيكم ولا الكنيسة اللي جنبيكم؟ طب البلد التانية ولا البلد ده؟ ايه ده؟ تبقى الناس جعانة ان هي تسمع كلمة عدلة، ما يلاقوش لا جوعا للخبز ولا عطشا للماء بل لاستماع كلمات الرب، فيجولون من بحر الى بحر ومن الشمال الى المشرق يتطوحون ليطلبوا كلمة الرب فلا يجدونها. هتبقى مجاعة وحشة قوي اللي فيها الناس نفسها تسمع كلمة ربنا وما فيش. انت عارفين امتى ربنا يسمح بكده؟ طبعا بنصلي ما يسمحش. يسمح بكده لما يكون الاجتماعات موجودة والكنائس عمرانة وانا مش بسمع، مش بروح. واحد في مرة، فاكر القصة دي، سافر الى بلد ما فيهاش كنائس، لما رجع قال لي انا كنت بضرب نفسي باللي في رجلي لان انا كنت ساكن جنب كنيسة في مصر كنتش اروح، لما رحت البلد الغريبة بقيت نفسي اسمع صوت لحن، نفسي اشم ريحة البخور، نفسي اشوف منظر هيكل ومسبح وكاهل لابستونيا، نفسي اسمع كلمة ربنا مفيش. ادركت ساعتها قيمة الكنيسة اللي جنب بيتنا. فاحيانا بيبقى في ايدينا النعمة مش مقدرينها، واللي يرفض النعمة يحصل ايه؟ سيبه. هوذا السيد رب الجنود ينزع من اورشليم ومن يهوذا السند والركن، كل سند خبز وكل سند ماء. في سفر اللاويين ربنا حذرهم من هذا الامر، قال لهم بكسري لكم عصا الخبز. عصا الخبز يعني ايه؟ يعني العصايا اللي انت مرتكز عليها هي الخبز، هكسرهولك، يبقى في مجاعة. هيحصل ايه؟ تخبز 10 نساء خبزكم في تنور واحد. تنور اللي هو ايه؟ فرن. طبعا زمان في وقتها كان كل واحدة عندها في بيتها فرن تخبز فيها. لما يحصل مجاعة لا في قمح نطحنه يبقى خبز حاجة شحيحة، ولا في وقيد نولع به الفرن. فعشر ستات مع بعض يقولوا طب ممكن نقعد مع بعض احنا نولع فرن واحدة عشان نخفض التكلفة، وحتة دقيق من عندي ومن عندك ومن عندك، بدل ما هعجن دقيقة قد كده هنعمل حتة عجينة صغيرة ونوزعها على بعض. تخبز 10 نساء خبزكم في تنور واحد ويرددنا خبزكم بالوزن. عارفين يعني ايه بالوزن؟ طبعا حاجة لما يكون الخير كتير الواحد ياخد له رغيف 2 3 4 تفرقش، لكن يقول له لا استنى انت خدت فتفوتة اكتر من بتاعتي، طب هنتخانق على الرغيف اللي هنقسمه على 10 حتت، طب يلا نعمله بالوزن، ايه الفقر ده؟ فتأكلون ولا تشبعون، نتيجة ان الواحد عمال ياخد بالايه؟ بالوزن. الانسان اللي يتكل على الخيرات المادية هيجيله وقت فعلا يفتقر الى رغيف الخبز. ما احلى الاية اللي جت في سفر النشيد بتقول من هذه الطالعة من البرية مستندة على حبيبها، مش مستندة على الخبز. الخبز يرمز للخيرات المادية. ربنا مش هينزع من أورشليم الخبز والماء فقط. في الآية 2 قال الجبار ورجل الحرب، القاضي والنبي والعراف والشيخ، كل دول هينزعهم. تخيل لما يكون بلد ما فيهاش واحد جبار، جبار بمعنى يحمي البلد، رجل حرب، ما فيش واحد بس رجل حرب، معناها اي عدو هيجي لابد هيستولي على البلد. تخيل بلد ما فيهاش قاضي واحد يحكم بالعدل، الناس تظلم بعضيها، ما فيش نبي يعلن مشيئة الله للناس. والعراف هنا مش مقصود بيها العراف الشرير اللي هو بيستخدم قوة الشيطان، ولكن يقصد بيها الإنسان الذي يعرف، الحكيم اللي عنده منطق وحكمة ونحتكم إليه. والشيخ معناها ان كل الناس هتموت وهي صغيرة، البلد ما فيهاش شيوخ ليه؟ كله بيموت صغير، الانتقام وحش. برضو بالنسبة لحياتنا الروحية، انا يهوذا وقلبي اورشليم، ربنا بيقول لي هيجي لك وقت هنزع منك الخبز والماء، يعني مش هتلاقي كلمة ربنا اللي انت بتتبطر عليها مش عايز تسمعها، وهنزع منك الجبار، روحك القوية اللي كانت بتوقف قدام الشيطان تغلبه، رجل الحرب اللي فيك اللي كنت تقدر تحارب ابليس وتنتصر، هنزع منك روح القاضي فتفقد الحكمة والعقل، هنزع منك روح النبوة اللي تخليك مش عارف صوت ربنا من أصوات الغريبة، هنزع منك روح العراف تبقى مش عارف حاجة، وهنزع منك روح الشيخ فتسلك مثل الأطفال. في سفر الملوك الثاني فأثناء السبي جه الملك الغريب عمل ايه؟ يقول لك سبى كل أورشليم. حقيقة كلمة كل أورشليم لما تشوف التفاصيل مش كلها، أخذ مين؟ أخذ الرؤساء وجميع جبابرة البأس أقوياء، 10,000 مسبي، وجميع الصناع والأقيان، لم يبقى أحد إلا مساكين شعب الأرض. كان يعملوا كده في السبي، اول ما يدخل في بلد مش ياخدهم كلهم، ياخدهم كلهم يعمل بيهم ايه؟ هيقول همه. فيجمع الناس المهرة والصناع والاقوياء اللي هيستفيد منهم، ويروح ياخدهم عنده يشغلهم عبيد ويشتغلوا بالصخرة ويعمروا البلد، ويترك في الارض المساكين والضعفاء والمرضى والعجائز والمشائخ والاطفال والامهات، دول بقى يلاقوا يتلفتوا حواليهم، مفيش واحد كبير، مفيش واحد عدل، مفيش واحد، كله التافه. هذا ما يعمله الشيطان لما يدخل في نفس، وربنا يسلم هذه النفس للشيطان بسبب العند والكبرياء، وبسبب ان الواحد مش عايز يسمع كلمة ربنا ويتوب، فربنا يسلمه عشان يتأدب، فينزع منه الشيطان كل حاجة عدلة، ويتركه انسان مهلهل بوائي انسان، يبص جواه كده يقول فين ايام ما كنت اقرا كتاب مقدس؟ ده انا لقيت مفيش ولا معلومه. فين ايام ما كنت بخدم؟ مفيش قوه، مفيش حماس، مفيش عزيمه. كل جبار، كل رجل حرب، وكل قاضي، وكل نبي، وكل عراف، وكل شيخ انتزع من داخلي. رئيس الخمسين والمعتبر ده اتنزع، والمشير والماهر بين الصناع، والحاذق بالرقية، كل الناس اللي بيقدروا يعملوا حاجة. رئيس الخمسين معناها قائد في الجيش بيرأس 50 عسكري، زي ما شفنا كان في قائد 100 وفي قائد 1000، كان نظامهم كده. والمعتبر يعني واحد ليه اعتبار، والمشير يعني راجل صاحب مشورة، لما بنحتاج حاجة بنروح نقول له قول لنا ايه مشورتك. والماهر بين الصناع اللي بيتقن صنعته، والحاذق بالرقية، طبعا الرقية دي شغل شتاين بقى، السحر بيرقي، بس هو حاذق يعني فاهم بيعمل ايه. معناها بقى ايه؟ القوى الحقيقية والقوى الوهمية. ما الحاذق بالرقية ده حاجة وهم يعني، وإن كان في بعض الناس بيترجموا كلمة الحاذق بالرقية بيترجموها المتمكن في الخطابة والكلام، يعني حتى الإنسان اللي يقدر يتكلم ويوعظ ويشرح وبتاع كله بينتزع. وأجعل صبيانا رؤساء لهم وأطفالا تتسلط عليهم. صبيانا يبقى رؤساء والأطفال يتسلطوا. سفر الجامعة بيقول ويل لك أيتها الأرض إذا كان ملكك ولدا ورؤساؤك يأكلون في الصباح. يأكلون في الصباح معناه هنا إيه؟ يصحى من النوم فكر في بطنه، مش فكر في قيادة الناس ورعايتهم، ما بيصومش يعني. ايه مشكلة ان الرؤساء يكونوا صبيان واطفال ما عندهمش خبرة ولا حكمة؟ تخيل بقى لما يكون البلد بيقودوها اطفال. حقيقة في تاريخ المقدس ايام اشعياء وقبله وبعده اتكرر كتير ان يجي ملك صغير. خدوا مثلا منسة كان عنده 12 سنة ساعة ما تولى الملك، 12 سنة، وامون 22 سنة، ويوشية 8 سنين، طفل صغير، بالرغم ان يوشية بعد كده كان راجل محترم وعاش قديس ما عملش حاجة غلط، لكن بقية الملوك دول كانوا مخطئين. وهوياكين ملك عنده 18 سنة، وصدقية 21 سنة، كل دول كانوا أشرار باستثناء يوشية. وأحاز ملك عنده 20 سنة، والمشيرين بتوعه كانوا حواليه شبان صغيرين. وما ننساش رحب عام ابن سليمان لما اخذ مشورة الشيوخ ما عملش بيها واخذ مشورة الاحداث ونفذها، كانت النتيجة ايه؟ ان البلد انقسمت الى مملكتين وعاشوا في هذا الانقسام لغاية ما جه المسيح. تخيل يعني خطأ بتاع واحد يستمر قد ايه. تقول لي طب مش ربنا بيقول ان لم ترجعوا تصيروا مثل الاطفال مش هتدخلوا السماء؟ اه طبعا، بس هو كان قصده اطفال في ايه؟ معلمنا بولس قالها في كورنثوس الاول، ايها الاخوة لا تكونوا اولادا في اذهانكم بل كونوا اولادا في الشر، اما في الاذهان فكونوا كاملين. يعني يا ريت الملك اللي يملك على البلد يبقى كامل في الذهن وطفل من جهة الشر. طفل من جهة الشر يعني عنده البراءة، ما بيغلطش، ما بيعملش حاجة وحش زي الطفل، لكن من جهة الذهن يكون كامل. ازاي يقود بلد وهو طفل في ذهنه؟ عشان كده ربنا قال لهم انتوا مش ماشيين في سكتي، هاجعل صبيانا رؤساء لكم واطفالا تتسلط عليه. شيء مؤلم طبعا ان البلد يقودها اطفال او شباب صغيرين يؤثروا على القرار وبدون دراسة وبدون عقل. الحكاية ماشية وراء انفعالات وعواطف وهيصة وضغط، والناس الكبيرة مش قادرة عليهم. هو سبق وأشعياء وقال كده، لما الناس تضغي وتزعل ربنا بيسلم مقادير البلاد ليد الشباب. نتيجة كده يحصل ايه في الآية 5؟ ويظلم الشعب بعضهم بعضا والرجل صاحبه يظلمه. يتمرد الصبي على الشيخ والدنيء على الشريف. الدنيا تتقلب الموازين اللي فيها، مبقاش في حد كبير، مفيش هيبة، مفيش احترام، ومفيش رابع. يعني الواحد يظلم ويقول لك اشتكي، هيشتكي لمين؟ ما هو مفيش كبير. يظلم الشعب بعضهم بعضا، والرجل يظلم صاحبه ويتمرد الصبي على الشيخ والدنيء على الشريف. معناها الدنيا تتقلب والأحوال تتعكس. وبعدين يحصل ايه في الآية 6؟ إذا أمسك إنسان بأخيه في بيت أبيه قائلا لك ثوب فتكون لنا رئيسا وهذا الخراب تحت يدك. قبل ما نقرأ هيقول ايه الأخ اللي رشحوه للرئاسة ده؟ ايه معنى أمسك إنسان بأخيه في بيت أبيه؟ يعني يعرفه كويس، أخوه في بيت أبوه، مش أخوه بالوجه العام، أخوه أخوه يعني في الجسد. وقال له إيه؟ أنت عندك إمكانيات إنك تبقى رئيس. إيه إمكانياته إن يبقى رئيس؟ إن عنده توب. دي معناها بقية الناس إيه؟ ما عندهاش هدول. يعني المؤهل الوحيد اللي يخليك تبقى سيد ورئيس إنك عندك جلبية. ده بيعكس مستوى الإيه؟ الانحدار اللي موجود في الأمة. بقى الميزة الوحيدة اللي تخلي الراجل ده رئيس انه عنده جلبية. وطبعا الثوب ده بيرمز للمظهر، مالوش انت عندك عقل، انت عندك حكمة، عندك قدرة قيادة، عندك معرفة، عندك شخصية كاريزماتية تقدر تجمع الناس. قال له كفاية ان انت لابس جلابية نظيفة. تخيلوا الكلام ده على مستوى كنيسة. جه اسقف في كنيسة في الارياف وقال لهم يا جماعة اختار واحد من الشباب نعمله قسيس. فبصوا في وجوه الناس كده، كل دول فلاحين بيزرعوا في الغيط. في واحد متعلم، المتعلم ده كان في الكتاب، عرف يقرأ فك الخط، قال لك ده اللي متعلم اللي فينا. طب ايه ده بقى ده؟ هينفع ده يقود شعب؟ يقول لك طب ما هو مفيش غيره. تخلى ان يكون على مستوى الدولة بقى. واحد بيقول لاخوه المعطيات ان لك ثوب فتكون لنا رئيسا. دي تكفي؟ بس كمان هنا لما واحد بيقول لاخوه تكون لنا رئيسا، معناها انه بدل ما يرجع لربنا ونقول له يا رب حوش، بندور على واحد يقود. المزمور يقول لا تتكلوا على الرؤساء ولا على ابن ادم حيث لا خلاص عنده. مش هيقدر يخلص. قال له تكون لنا رئيسا وهذا الخراب تحت يدك. البلد كلها بقت خراب، امسكها بقى. هيرد يقول ايه الاخ المترشح ده؟ قال يرفع صوته في ذلك اليوم قائلا لا اكون عاصبا وفي بيتي لا خبز ولا ثوب، لا تجعلوني رئيس الشعب. يعني حتى اللي ايه اللي اختاروه هو نفسه مش عايز من كتر الخراب. يقول لك هعمل ايه؟ انتوا بتحطوني في موقف مش هقدر احله، الدنيا خربان. يرفع صوته هنا بمعنى يزعق، مش مجرد ان هو بيتمنع، ده هو فعلا مش عايز. وهيقول لا اكون عاصبا. يعني ايه عاصبا؟ اللي بيعصب دوت معناها بيجبر الجرح والكسر، بيشفي. قال لا اكون شافيا، انا مش هعرف، خصوصا ان في بيتي انا كمان في خراب، لا خبز ولا ثوب. انتوا اتخدعتوا ان انا لابس جلابية نظيفة، طب ما تعالى شوف عندي في البيت لا خبز ولا ثوب. معناها برضو الناس بتتخدع في المظاهر، وهذا الرجل اللي استعفى من الرئاسة عارف قدر نفسه وعارف حجم المسؤولية المطلوبة منه. عشان كده بيقول لا ما اقدرش، ما تفضحونيش، لا تجعلوني رئيس الشعب. حكاية عنده توب واخوه قال له تعالى تبقى ريس، وقال ده ما عنديش في بيتي توب ولا خبز. رمز للانسان اللي من بره شكله حلو لكن من جوه في بيته في قلبه خربان. واحنا عندنا كتير كده، تلاقي في واحد مظهره جميل، معظم على الكنيسة، اسلوبه مؤدب ولبق وجميل، ننخدع فيه نقول ده ينفع يبقى خادم حلو قوي، تعالى اخي اخدم معانا، يفرح ويخدم، نبتدي نكتشف انه من جوه ايه، مخوخ ما فيهوش حاجه. لا تجعلوني رئيس الشعب، لان اورشليم عثرت وقعت ويهوذا سقطت. ليه؟ لان لسانهما وافعالهما ضد الرب لإغاظة عيني مجده. هنا الخطية مش بس أفعال، ده كمان كلام، لسانهم غلط وأفعالهم غلطان. في سفر ميخا يقول لذلك بسببكم تفلح صهيون كحق. انت عارفين الفلاح لما بيفلح الحقل يعني بيعمل ايه؟ بيحرته. بيحرته ده معناها بيقلب الارض تبقى سودة خالص، يعني لو كان قبل ما يحرث في حبة خضرة كل ده بيضيع 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 في الحرث، يقول لك هنزرع من جديد. فكأن ربنا بيقول انا هجيب محرات واحرث البلد دي، وتصير اورشليم خربة تبقى خرابات، وجبل البيت شوامخ وعر. جبل البيت اللي هو الجبل المبني عليه بيت الرب اورشليم والهيكل هيبقى شوامخ. شوامخ يعني مرتفعات، بس وعر يعني غابة برية فش حياة. دي بالظبط كل نفس متشامخة مش عايزة تسمع صوت ربنا يجي عليها هذا الخراب. مشكلة أورشليم التي عثرت ويهوذا التي سقط أن لسانهما وأفعالهما ضد الرب. خلي بالكم في خطايا باللسان وفي خطايا بالأفعال، وضد الرب لإغاظة عيني مجده. إغاظة عيني مجده يعني إيه؟ يعني بيعملوا الأخطاء دي في عينين ربنا، يعني في واحد يختشي لما يتكلم كلمة زيادة نقول له اختشي وقت أبوك موجود، يقول سوري ما خدتش بالي، يعني بيلايم الموضوع. لكن لما يختشي وقت أبوك موجود يقول لك هيعمل لي إيه يعني، بقت وحشة قوي. فلما نقول لواحد اختشي ده ربنا موجود، يختشي ويقول أنا آسف أنا زدت فيها. لكن لما يقول لك هيعمل لي إيه يعني، فحق ربنا إغاظة عيني مجده في عين ربنا بتعمل الخطية. لذلك داود لما أخطأ قال إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت، أنا غلطان. نفس الكلمة قالت عن سليمان، عمل سليمان الشر في عيني الرب ولم يتبع الرب تماما كداود أبيه. أورشليم عثرت ويهوذا سقطت، لسانهما وأفعالهما ضد الرب لإغاظة عيني مجده. نظروا وجوههم يشهد عليهم، يعني ايه؟ تبص في وشه تلاقي عينيه بتقول على خطيته. احيانا كتير الخطايا تبان في عينيه الانسان، الكذاب يبان في عينيه، والشهواني يبان في عينيه، والغضبان يبان في عينيه، واللي المتمرد والجبار كل يبان في عينيه. الانسان الحكيم يبص في عين انسان يفهم. احيانا بعض المحققين وكلاء نيابة ولا قضاة يستطيع ان يكتشف الحقيقة من عينين المتهم. فنظر وجوههم يشهد عليهم، باين عليهم، وهم يخبرون بخطيتهم كسدوم، يعني مش هممهم، لا يخفونها. يعني في واحد يغلط ويخفي الخطية ويبقى مكسوف من نفسه، ولو عرف ان حد شاف او عرف يبقى مكسوف جدا ومفضوح ويستخبى وما يوريش وشه للناس من كتر الفضيحة. في واحد تاني لا، هو بيقول قاعد مع زملاته ويفتخر يقول له عملت وسويت وعملت وسويت، ما بتفرقش معاه. ويل لنفوسهم لأنهم يصنعون لأنفسهم شرا، نتيجة البجاحة دي يبقى في ويل. يخبرون بخطيتهم كسدوم، افتكروا معايا في سدوم حصل ايه. كان اهل سدوم اشرارا وخطاء لدى الرب جدا، وربنا قال ان صراخ سدوم وعمورة قد كثر وخطيتهم قد عظمت جدا، فانزل وارى هل فعلوا بالتمام حسب صراخي الاتي الي والا فاعلى. يعني ربنا جاي علشان محدش يتهم ان ربنا اخد قرار بدون تحقيق. وجه المسيح ومعاه اتنين ملكين، المسيح وقف يتكلم مع ابراهيم وارسل الملكين الى لوط. ملكين شكلهم جميل وداخلين بيت لوط. لم يخجل اهل سدوم ان هم يقولوا للوط اين الرجلان اللذان دخل اليك الليلة، اخرجهما الينا لنعرفهما، يعني يزنوا معاهم كده علنا. كل جمهور البلد يتجمع حوالين بيت لوط عشان يخرجوا الاثنين الرجالة دول، فيش واحد يتكسف على دمه، بقت الخطية كده. قال لهم انتوا عملتوا زي اهل سدوم وخطيتكم بين في وشكم وانتوا بتقولوها ومش بتخفوها. يا ريتهم بيقولوها على سبيل الاعتراف بالخطأ والتوبة، ده بيقولوها على سبيل الافتخار والاستهانة والاستهتار، على سبيل واحد بيحكي مغامراته العاطفية او بيحكي مغامراته اللي فيها نصب واحتيال ويفتخر بيها في وسط زملاته. بيحصل احيانا كده لدرجة تلاقي ولد قاعد غلبان في وسط الشلة، لكل واحد بيحكي مغامراته وهو ما عندوش مغامرات، فيبتدي يكذب ويحكي حكاوي كأن هو عملها ويفتخر بحاجات تبقى فضيحة، لانه شايف ان هو في وسط زملاته اقل منهم، كل واحد متصاحب له على كام بنت وكل واحد بيشرب مش عارف ايه في القهوة وكل واحد ضحك على ابوه ازاي، فيقعد ينشئ قصص من خياله وممكن يطلع على نفسه سمعة رديئة وهو غلبان ما عملش حاجة، بس لانه يصاحب الايه الاشرار. عشان كده معلمنا يوحنا يقول اولاد الله ظاهرون واولاد ابليس. لما تشوف واحد ابن كنيسة ملامحه فيها صورة ربنا، ذات نفس نبرات صوته فيها صوت ربنا، لكن واحد تاني تحس من صوته ان هو فعلا واخد مخدرات ولا سكران ولا شكله ايه ده، وطريقته في الكلام وشكله كل ده يبقى اشياء بالدينه. الناس اللي بيفتخروا بخطيتهم قالها عنهم معلمنا بولس في رمية 1:32، يقول الذين اذ عرفوا حكم الله ان الذين يعملون مثل هذه يستوجبون الموت، لا يفعلونها فقط بل ايضا يصرون بالذين يعملون. ما دي الشلة بقى اللي قاعد على القهوة، مش بس يعمل الخطية لكن ده بيشجع زملاته ويصر بيهم ويفتخروا كل واحد باللي عمله ويفتخروا ببعضيهم، يقول لك ما احنا معانا واب مقطع سمكة ودلها ويفتخروا بيه. يصرون بالذين يعملون. وفي فيلبي قال الذين نهايتهم الهلاك، الذين إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم. الذين يفتكرون في الارضيه مجدهم في خزيهم. حاجة اللي بيتمجدوا بيها حاجة تخزي، تقول له هي دي اللي تفتخر بيها، هي دي الحاجة الحلوة اول انت عملتها، هو ده مشروعك في الحياة، هو ده املك وطموحك، اخرتها كده ان انت عايز تعمل حاجات دي وهي دي موضوع افتخارك. في الوسط بقى في آية 10 يظهر ربنا لما شاف ان هو عمال يرزع في شعبه قال لهم كلمة طيبة، قال قولوا للصديق خير لأنهم يأكلون ثمر أفعالهم. في وسط الزحمة دي اللي مليانة بالشر والخطية والسلبيات في ناس حلوة، ولغاية النهاردة كده تلاقي مهما الفساد شاع لكن في الوسط في ناس حلوة. فربنا يقول له أنا واخد بالي منك، قولوا للصديق خير، انت بالنسبة لك خير، هتاكل ثمرة افعالهم. سفر الجامعة يقول الخاطي وان عمل شرا 100 مرة وطالت ايامه، عمال بيغلط وربنا مطول باله، الا اني اعلم انه يكون خير للمتقين الله الذين يخافون قدامه. ربنا مش ممكن يسيب اتقياء، لأنك تأكل تعب يديك طباك وخير لك. ما تنسوش الآية بتقول ما يزرعه الإنسان إياه يحصد، وقالها معلمنا بولس في غلاطية لا تضله الله لا يشمخ عليها، ما يضحكش عليه، فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا، لأن من يزرع بجسده فمن الجسد يحصد فسادا، ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية. أنا نفسي أسأل نفسي وكل واحد يسأل نفسه، أنا بزرع للجسد ولا للروح؟ أزرع للجسد يعني كل اهتماماتي بالدنيا، الأكل والشرب والشهوات والفسح واللبس والقلع والدنيا والصدقات والناس والمستقبل والمذاكرة والنجاح والبيوت والجواز، هو ده اللي واكل عقل. حياتي الأبدية بعدين، احنا لسه شباب يعني هنتهول علينا من دلوقتي. طيب ما هو اللي بيزرع لجسد من الجسد يحصد فساد، في الاخر فساد، ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة ابدية. فالانسان الذي يزرع للروح، الانسان الذي يتقي الرب، قولوا للصديق خير. في وسط الفساد، في وسط الشر، في وسط الضرر اللي بيحصل للناس، نحن نعلم ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين ايه يحبون الله. خافش تقول لي ده انا الكلام بتاع النهارده خوفني لان البلاد بتاعتنا فيها الانتقام الالهي، اقول لك بس انت ما تخافش، لان هذه الاشياء تعمل معا للخير ليك لو كنت بتحب ربنا. لو مش بتحب ربنا الفوضان اللي جاي على الكل هياكلك معاه. اسمعوا المزمور الجميل اللي بنصلي بيه، مزمور 34، عينا الرب نحو الصدقين واذناه الى صراخهم، لكن بالعكس وجه الرب ضد فعامل الشر ليقطع من الارض ذكره. اولئك صرخوا والرب سمع ومن كل شدائدهم انقذهم. الأتقياء، قريب هو الرب من المنكسري القلوب ويخلص المنسحق الروح. كثيرة هي بلايا الصديق لكن ايه من جميعها ينجيه الرب. يحفظ جميع عظامه، واحد منها لا ينكسر. الشر يميت الشرير ومبغض الصديق يعاقبون. واحد ماشي بخوف الله والناس بتكرهه، بتطلع عليه كلام وحش وبتشيع عنه اشاعات، الله يعاقبهم وهو لا يتهز ولا يتهز. الرب فادي نفوس عبيده وكل من اتكل عليه لا يعاقب. في سفر الرؤيا ربنا كان ناوي يجيب ضربات على الارض، فقال للملاك اللي هيدور استنى، لا تضر الارض ولا البحر ولا اشجار حتى نختم عبيد الهنا على جباهه، لان كل واحد مختوم على جبهته مش هيجي عليه الشر. لما جه الشر في صح 9 قيل له ألا يضر عشب الارض ولا شيء اخضر ولا شجرة ماء الا الناس فقط الذين ليس لهم ختم الله على جباههم. افتكروا ايام الضربات العشر، كان كل الشعب الوثني بتيجي عليه الضربات وشعب الله ما بيتمسش، واحنا نبقى كده برضه. بعد ما قال قولوا للصديق خير، قال ويل للشرير شر. وفعلا ما يزرعه الانسان اللي يزرع شر يحصد شر. شر لان مجازاة يديه تعمل به. يقول في المزمور يمطر على الاشرار فخاخا نارا وكبريتا وريح السموم نصيب كأسهم. وفي سفر الجامع يقول ولا يكون خير للشرير وكالظل لا يطيل ايامه لانه لا يخشى قدام الله. كالظل بيعدي بسرعة. وفي رسالة روميا معلمنا بولس بيقول خلي بالك ربنا مطول باله عليك، ولكنك من اجل قساوتك وقلبك غير التائب تزخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان بينونة الله العادلة. يعني في ناس لا يستفيدوا من امهال الله وضيعوا نفسه. بعدين يقول شعبي ظالموه اولاد ونساء يتسلطن عليه. طبعا الاولاد والنساء بيرمزوا للضعف. تخيل لما يكون شعب بتسلط عليه اولاد معناها ان هم ايه مفهمش قوة، ولما يكون بيتسلطوا عليه نساء معناها برضو مفيش رجال حرب مفيش حد قوي. الاولاد يرمزون لعدم النضج والنساء بيرمزوا للعاطفة وشهوات الجسد. فيبقى القلب اللي بيمشي بعيد عن ربنا عدم النضج بيظلم نفسه. يعني واحد بيظلم نفسه لانه بيتصرف كأنه طفل، فيوقع نفسه في كوارث ومصايب ويطرد من شغله لانه مش منتظم. عامل زي الاطفال، يا ابني قوم روح شغلك، يقول لك تعبان النهاردة. تعرفين الطفل اللي بنوديه المدرسة بالعافية، في راجل بشنبات يودوه الشغل بالعافية. يبقى ده بيظلم نفسه ويظلم بيته واللي ظلموا روح الطفولة اللي جواه. وتسلط عليه شهواته وجسد. قال له يا شعبي مرشدوك مضلون ويبلعون طريق مسالكك. تخيل لما يكون المرشد مضل، شيء مؤلم. ويبلعون طريق مسالكك معناها في السكة اللي انت ماشي فيها هما بيتوهوك. طبعا شعبي ظلموه اولاد، دي تحقيقة للكلمة اللي قالها في اول اصحاح، اجعل صبيانا رؤساء لهم واطفالا تتسلط عليه. وفي اصحاح 9 يقول صار مرشدو هذا الشعب مضلين ومرشدوه مبتلعين، ياكلوا الناس. طيب اذا كان المرشدين مضلين بشيء مؤلم جدا، زي ما قال ربنا يسوع ان كان النور الذي فيكم ظلاما فالظلام كم يكون. اذا كان المرشد اللي انا همشي وراه تايه، المرشد اللي هو بيحكم غلط، اللي اتقال عنه في سفر الامثال يقول للشرير انت صديق وهو مش عارف حاجة، بيتملق الاشرار بيقول للشرير انت صديق. سفر جامع يقول رأيت تحت الشمس موضع الحق وهناك الظلم، موضع العدل وهناك الجور، لأن الناس مش بتحكم صح. عامل زي الآية بتقول ويل للقائلين للشر خير والخير شر، والآية بتقول مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرها. وفي حزقيال يقول ويل لرعاة إسرائيل الذين كانوا يرعون أنفسهم، ألا يرعى الرعاة الغنم؟ أنتوا تأكلوا الشحم وتلبسوا الصوف وتذبحوا السمين ولا ترعون الغنم؟ هؤلاء هم المرشدون المضلون. طب ربنا يسكت؟ قال لا، قد انتصب الرب للمخاصمة وهو قائم لدينونة الشعوب، مش هيسكت. في ميخا يقول اسمعي خصومة الرب يدفع الجبال ويا أسس الأرض الدائمة، فإن للرب خصومة مع شعبه وهو يحاكم إسرائيل. ربنا زي ما اتفقنا بيطول باله، بعدين يهمس، بعدين يزعق، بعدين يقوم بقى. ساعة ما يقوم ربنا مين هيحتمل؟ قائم لدينونة الشعوب. احيانا الناس تاخد الايات دي يقولك طب ايه الاله القاسي الشديد ده؟ نقول بالعكس، ده لو ما فيش اله حاسم وحازم تبقى الدنيا فوضى. الرب يدخل في المحاكمة مع شيوخ شعبه ورؤسائهم، قال لهم وانتم قد اكلتم القرن، سلب البائس في بيوتكم. اول ما هيحاكم هيحاكم الكبار الشيوخ والرؤساء والمسؤولين الاكليروس، الاسقف والكهنة والشمامسة والخدام، وكل واحد فيكم مسؤول عن المجال اللي ربنا تكلفه بيه، اسرتك او في الناس اللي حواليك. هيقول تعالوا عملتم ايه؟ اكلتم الكرم. ايه الكرم؟ اشعياء يقولنا ان كرم رب الجنود هو بيت اسرائيل وغرس لذاته رجال يهوذا، فانتظر حقا فإذا سفك دم وعدلا فإذا صراخ. أكلوا الكرم، ده المثل اللي قال المسيح، إنسان رب بيت غرس كرما وحاطه بسياج وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى كرمين وسافر، وبعدين يبعت عايز الثمار مش عايزين يدوله، مرة واثنين وثلاثة بعدين بعت ابنه قتلوه. قال يعمل ايه بقى صاحب الكرم بعد البال الطويل ده؟ يأتي ويأخذ الكرم ويسلمه لكرمين اخرين، والكرمين الغلطانين دول ايه؟ يهلكهم هلاكا رديئا. قال لهم ما لكم تسحقون شعب حنون وجوه البائسين يقول السيد رب الجنود. تخيل لما يكون واحد بيسحق الناس ويطحنهم، وخصوصا وجوه البائسين، جايز ما يقدرش على الناس العظماء والكبار، فبيطلع كل مهاراته الانتقامية في الناس الغلابة. قال لهم ها انكم للخصومة والنزاع تصومون ولتضربوا بلكمة الشر. ويقول في سفر ميخا المبغضين الخير والمحبين الشر النازعين جلودهم عنهم. تخيل لما واحد بيعذب واحد ينزع جلده ولحمهم عن عظامهم. والذين يأكلون لحم شعبي ويقشطون جلدهم عنهم ويهشمون عظامهم ويشققون كما في القدر، كأن واحد بيسلقوه في قدرة، وكاللحم في وسط المقلي بيقلوه. يعني عذابات شديدة جدا بيعملوها الناس المفتريين على الناس الغلابة. الناس الغلابة دول بقى ربنا يقوم يحاملهم ما يسكتش. يقول في سفر الخروج لا تسيء الى ارملة ما ولا يتيم، ان اسأت اليه فاني ان صرخ الي اسمع صراخه فيحمى غضبي واقتلكم بالسيف، فتصير نساؤكم ارامل وأولادكم يتامى. من الحاجة اللي انت عملتها تتعاقب. طبعا مش بس الأرامل والأيتام، أي إنسان غلبان بسيط. يعني ما أسهل إن واحد يشخط في واحد غلبان، يجي عند واحد عظيم يقول سلام يا فندم. طب ليه؟ ما ده بني آدم، ده بني آدم. فلازم يتعامل مع الناس باحترام، سواء كان كبير أو صغير، عظيم أو غلبان. بالعكس الغلبان ده ملوش نصير، خليك أنت نصيره. بعد ما اتكلم مع الرؤساء هيبص بقى على ايه؟ الشعب. قال الرب: من اجل ان بنات صهيون يتشامخن الالاطه ويمشين ممدودات الاعناق، حدش مال عينيه، وغامزات بعيونهن، حركات مش لا تليق بوقار المراه وعفتها، وخاطرات في مشيهن، يعني يتدلعوا في المشي، ويخشخشن بأرجلهن، لابسين في رجلهم الخلاخيل اللي تعمل صوت عشان ينبهوا الناس ان احنا ماشيين. كل دي بتبين الكبرياء وعدم الوقار. معلمنا بولس بيقول النساء يزينن ذواتهن بلباس الحشمة مع ورع وتعقل، لا بضفائر او ذهب او لآلئ او ملابس كثيرة الثمن. من غير ما تزعلوا مني، اللي بتخلي كل همها في الزينة والذهب والملابس وتاع، بقت هي ملهاش قيمة، قيمتها في اللبسات. بينما واحدة تانية لا، قيمتها فيها، في ذاتها، في شخصيتها، في فكرها، في عقلها، في رزانتها، مهما لبست اي لبس بسيط محترمة في عينين الناس. مش بتاخد الاحترام بسبب الملابس والذهب، لكن بتاخد الاحترام بسبب شخصيتها الجميلة. ومعلمنا بطرس يقول: لا تكن زينتكن الزينة الخارجية من ضفر الشعر والتحلي بالذهب ولباس الثياب، بل انسان القلب الخفي في العديمة الفساد، زينة الروح الوديع الهادي الذي هو قدام الله كثير الثمن. طبعا الكلام مش بس للسيدات، للكل. الكبرياء وحش، واوحش الكبرياء هو الواحد يتقلط على ربنا. تقول بيحصل، بيحصل، تلاقي بنت لابسة لابس مش كويسة، مش طايقة حد يقول لها بنت بلاش كده، وبعدين تتقلط على القداس وعلى الكنيسة وعلى ربنا وعلى العمل الروحي وعلى الصيام. نبقى مثلا طالعين رحلة تبع الكنيسة، هي جايبة شوكولاتة وبسكوتات وبتاع، يا بنت ده النهاردة الجمعة، هي عايزة تحسس الناس ان هي افخم من كده. طيب بعد قليل من الوقت تلاقي البنت دي جاية وشها في الارض ومزلولة، تقول جوزي بيضربني. يا بنت طب ما انت كنت تمشي بخوف الله، ام ربنا يكرمك. وكل الجمال والزينة والهيصة والقلاطة بقت مكسورة في الارض. اهو المسيح قال كده: قبل الكسر الكبرياء، وقبل السقوط تشامخ الروح، تواضع الروح مع الودعاء خير من قسم الغنيمة مع المستكبرين. لما الإنسان يتقالط على ربنا هيترك. سفر الجامعة يقول: وجدت أمر من الموت. مين؟ المرأة التي هي شباك. مش كل مرأة طبعا، المرأة التي هي شباك. شباك يعني ايه؟ جمع شبكة، فخ بوقع الناس. وقلبها اشراك، اشراك برضه يعني فخ، ويداها قيود، تستأثر بالرجل وتكتفه. الصالح قدام الله ينجو منها. طب هي ايه وسيلتها في الشباك والاشراك والقيود؟ الزينة الخارجية، يتشامخن، يمشين ممدودات الأعناق، غامزات بعيونهن، خاطرات في مشيهن، يخشخشن بأرجلهن، ويفكروا ان يقول لك يا دنيا تهدي ما عليك قد، بعد شويتين تلاقي كل ده ضاع خسارة. في سفر عاموس قال لهم كلمة صعبة: اسمعي هذا القول يا بقرات بشان. شبه النساء اللي هم بيتحلوا بالمناظر دي انهم زي البقرة.
التي في جبل السامرة، الظالمة المساكين، الصاحقة البائسين، القائلة لسادتها هات لنشرب، نشرب خمر يعني. قد أقسم السيد الرب بقدسه هو ذا أيام تأتي عليكن يأخذونكم بخزائم. هي بتزين مناخيرها زي ما البدويات يلبسوا خزامة في مناخيرهم. يأخذونكم بخزائم يعني ايه؟ لما يبقى فيه سبي يجروا الناس من الخزامة دي، زي بعد عنكم لما بيجروا بقرة وجاموسة كده من بلجام من وشها. وذريات كنا بشصوص السمك، الشص بتاع السمك اللي هي السنارة اللي بيصطادوا بها السمك. ومن الشقوق تخرجنا كل واحدة على وجهها وتندفعنا الى الحصن يقول الرب. يعني ايه من الشقوق؟ يعني استخبوا نتيجة السبي اللي جاي، استخبوا جوه شقوق. ادي اللي كانت عاملة الدنيا بتاعتها واسعة قوي، وبعدين يخرجوهم من الشقوق عشان يدخلوا جوه السجن اللي هو الحصن ده. طيب البنت اللي هي ماشية بالطريقة دي، يصلع السيد هامة بنت صهيون ويعري الرب وعورتهن. طبعا زينة المرأة شعرها، فقال له انا هاخد منك هذه الزينة والحشمة والوقار، عامل زي ده في سفر التثنية، قال يضربك الرب بقرحة مصر وبالبواسير وبالجرب والحكة حتى لا تستطيع الشفاء نتيجة الخطية. يصلع السيد هامة بنات صهيون ويعري الرب عورتهن. طبعا ده انتقام وغضب. انا شايف الوقت راح، نكمل في الحته دي. طب هي عموما ايه؟ مش كتير قوي. نقلب على الايه 18. ينزع السيد في ذلك اليوم زينه الخلاخيل والضفائر والاهله. زينه الخلاخيل اللي هي في رجليهم، والضفائر والاهله. الاهله دي عباره عن ايه؟ زي التوك اللي بيلبسوها زي الهلال كده، كل ده هيروح. والحلق والاساور والبرائع والعصائب والسلاسل والمناطق وحناجر الشمامات والاحراز. حناجر الشمامات عباره عن اوارير كانت مليانه عطور، تلاقي في شنطتها في قاروره طول الوقت تطلع وتحط وتشم، كان يسموها حناجر الشمامات. ربنا هيضيع ده كله. والعصائب اللي هي حاجات بتتلف حوالين الراس، قطع من القماش للتزين. والاحراز جمع حرز، اللي هي التعويذه اللي بتحطها معاها علشان تبعد عنها الشر. طبعا شغل الشيطان. والخواتم وخزائم الانف، ما دي اللي كانوا بيحطوها في المناخير للتزين. والثياب المزخرفة والعطف، العطف جمع معطف يعني بلطو. والأربية جمع أرداء. والأكياس اللي هو الكيس اللي ماسكاه في ايدها فيه فلوس وفيه الروائح والحاجات دي. والمرائي جمع مراية. والقنصان والعمائم جمع عمة لابسة برنيطة ولا حاجة زي كده. والأزر جمع إزار. كل ده ينزع. ليه؟ لأنها ركزت زينتها في الحاجات دي، فكل ده ضاع ضاع. بينما الإنسان الروحاني يلبس المسيح. كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. خلعتم الإنسان العتيق البسوا الجديد. المسيح قال لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون أو بما تشربون، ولا لأجسادكم بما تلبسون. الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس. اهتم بالحاجة العميقة أكتر. ربنا بيعطي لباس جميل للزهور، ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها. لا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس. يوحنا المعمدان ما كانش انسان لابس ملابس ناعمه، المسيح ألبسوه رداء قرمزيا، افتكروا دي الزينة بتاعت الداخل.
هنجري برضو الآية 24، فيكون عوض الطيب عفونة. البنت اللي كانت عماله تتحلى بالأطياب والروائح والبرفانات، العفونة هي عفونة العرق نتيجة تشتغل عبدة بقى، يجروها في السبت. الكلام ده مش للبنات بس، للنفس البشرية عموما، بس ربنا واخدها بإيضاح على البنت اللي هي بتتكبر عليه. هو بدل الطيب يبقى عفونة، وعوض المنطقة حبل، بدل ما كانت لابسة حزام جميل تفتخر بيه بقى أربوطة في وسطها بحبل بيشدوها منه علشان بقت عبدة أسيرة في السبي. وعوض الجبائل اللي هي شعرها المجدول بقى قرعة، وعوض الديباج زنار مسح. الديباج ده حرير غالي الثمن، والزنار حزام من الجلد بتشد حوالين الوسط علامة الذل والعبودية. وعوض الجمال كي، الكي ده يعني وشها فيه حرق، الحرق ده كان بيعملوه للعبيد عشان ما يهربش، يجي سيده يلسعه في وشه كده او يسيدها يلسعه في وشها، فيبقى فيه كي بيميز ان ده عبد عشان لو هرب في اي حتة يمسكوه يقولوا له انت عبد اللي مهربك تعال ارجع لسيد. فعوض الجمال بقى فيه كي، بعد ما كانت هيصة وهيشة ونيشة والجمال بيحوط حواليها كله دبل 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 دبل. ليه كده؟ لان مفيش مخافة الله. بصوا بقى، لما تكون النفس البشرية او البنت خلت رصيدها هو العمل الروحي، التقوى، الجمال الداخلي، ده عمره ما يدبل. ليه؟ لان الانسان فينا كل ما يكبر كل ما الفضيلة بتاعته تزيد، لكن جمال الجسد طبيعي، كل ما بنكبر الجمال بيدبل. اي واحد فينا يبص على صورته هو لما كان عنده 20 سنة ولا 18 سنة، سواء رجال او سيدة، كان شكلنا احسن من كده، والجمال ده بيدبل. لكن الفضيلة مش ممكن تكون انت بالعقل والحكمة اللي كنت فيها 18 سنة، انت بتزداد في الحكمة، فدي حاجة بتزيد. كان مفروض ان يكون الرائحة التي نتحلى بها هي رائحة المسيح الزكية، زي ما قال معلمنا بولس، رجالك يسقطون بالسيف وأبطالك في الحرب، فتئن وتنوح أبوابها، أبواب أورشليم، وهي فارغة تجلس على الأرض. طبعا الأبواب بتاعة المدينة ترمز للعزة، مدينة عظيمة لها أسوار لها أبواب، وكان الحكام القضاء بيقعدوا على أبواب المدينة يحكموا، والأسواق على أبواب المدينة، فلما تتقفل معناها تنوح وتئن وتبكي وفارغة، معناها لا في دولة ولا في حكومة ولا في قضاء ولا في بوليس ولا في جيش ولا في تجارة ولا في حاجة خالص، الدنيا باظت. يقول في سفر أرمية، ناحت يهوذا وأبوابها ذبلت. وفي مراسي يقول طرق صهيون نائحة العادم الآتين إلى العيد، كل أبوابها خربة، كهنتها يتنهدون، عذاراها مذللة وهي في مرارة. طبعا نتيجة الحاجات دي كلها، أول آية في الإصحاح 4 يقول فتمسك سبع نساء برجل واحد في ذلك اليوم قائلات نأكل خبزنا ونلبس ثيابنا ليضع فقط اسمك علينا انزع عارنا. من كتر قلة الرجالة بقى ماتوا في الحرب وماتوا في المجاعة، بقى مفيش أسر، فسبع ستات يمسكوا راجل يقولوا له مش عايزين منك حاجة غير ان بس يكون اسمك علينا عشان تنزع عارنا. طبعا دي مدخل لمحاضرة الأسبوع الجاي، لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.